واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الرواية التي تقول أن أصل الصلاة هي 50 صلاة، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما رجع فحط عنه 10 صلوات. نكمل هذه الرواية بعد ونعلق شيئا ما على المطلب. طبعا هذه الرواية ذكرناها قلنا بطريق منها مرسل وطريق آخر حسن، وقلنا أيضا هذا الأمر موجود عند الجماعة. ما الماء الثاني فيه ما فيه شوي نحن خففناها شيئا مخفف يعني باعتبار هذا بالعباس يعني نتسالم انه صحيح يوثق بالخصوص كل الاعلام قبلوا منه. نعم شخص اخر لا لو كان شخص لا نعم تلميذ علي بن ابراهيم. روى الصدوق باسناده عن زيد بن علي الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافل حديث 10 عن زيد بن علي قال سألت أبي سيد العابدين الإمام زين العابدين صلى الله عليه سألت أبي فقلت له يا أبا أخبرني عن جدنا أخبرني عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء. قال بإسناده الآن أذكر رواية السند بس هنا بإسناده بعد أذكر الإسناد شيخنا أذكر لك سيدنا بإسناده عن زيد روى الصدوق بإسناده عن زيد بن علي قال سألت أبي سيد العابدين عليه السلام فقلت له يا أباه أخبرني عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء. وأمر ربه يعني رب أمره عز وجل ب50 صلاة إلى أن قال فقلت له يا أبتي فلما لم يرجع إلى ربي عز وجل ويسأله التخفيف أيضا حتى 5 صلوات يريد يخففها زيد فقيل فلما لم يرجع إلى ربي عز وجل ويسأله التخفيف فقال يا بني يا بني أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر 50 صلاة من ناحية تخفيف ومن ناحية أجر 50 صلاة أراد أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر 50 صلاة لقول الله عز وجل ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها والفريضة حسنة بلا إشكال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. لذا قلنا سابقا من صام 3 أيام في كل شهر هذه الكلام فكأنما صام الدهر. بعد رواية معلل يقول من جاء بالحسن فله 10 أمثالها كأنه صام الشهر كله والشهر الثاني أيضا 3 أيام وهكذا. هذه 3 أيام اللي ذكرناها لكم الصوم اللي هي في الواقع تعدل يعني تلي شهر رمضان من حيث الأهمية تلي شهر رمضان. فهنا يقول أراد التخفيف من ناحية ومن ناحية يريد لأمته يحصل على أجر. ولا وكيف الإنسان يحصل على أجر بلا عمل بلا شيء لابد أنه يشتغل. هذه الرواية موثقة لأن إسناد الصدوق إلى زيد بن علي معتبر. ليش معتبر؟ لأن الحسين بن علوان الكلبي الواقع في سنة ثقة كما أن عمرو ابن خالد أبو خالد الواسطي وإن كان رئيس الزيدية إلا أنه ثقة أيضا، فهذه الرواية أيضا موثقها، يعني رواية زيد بن علي موثق الرواية. هنا قبل أن نكمل يعني قد ينقدح في الذهن شيء، ماذا ينقدح في الذهن شيء؟ أولا كيف تفسر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل الأنبياء سكتوا، ما حد سأل إلا النبي موسى ليش؟ ما هو ذاك ابتلوا أيضا، النبي شعيب ابتلى، النبي أيوب ابتلى، النبي نوح ابتلى، كلهم ابتلوا شيخنا ابتلوا. ثم هذا أولا. ثانيا كيف تفسر يرجع كما مرة ويرجع مرة ويرجع، ألا تعتبرها فيها نوع من مش لا أقول استخفاف، إنما ما فيها بهذه المنامة خمس مرات يرجع وأربع مرات ترجع. ثم ليش ما سأل من أول أمر؟ قال لي مثلا يعني مرة واحدة ومثلا خمسة خلاص وانتهى الأمر. هنا أنا للإنصاف، نحن طبعا نتعبد بالرواية ولا سيما ترتبها أولا رواية حسنة ثم رواها الفريقان، يعني السنة والشيعة، يعني مرة يمكن أن تقول أنتم الشيعة عندكم رواية أو أنتم السنة عندكم رواية، لا، ومرة نحن رواية عندنا في كتبنا وفي كتبهم، يعني معناه توجب الاطمئنان والصافة، توجب الاطمئنان آخر بعض الروايات المشتركة توجب الاطمئنان. لذا أنا أقول حسن الإنسان يراجع ما عند الجماعة، ليش؟ لما تراهم أيضا هم يذكرون الرواية بكثرة بأساليب مختلفة عندهم وعند أساليب مختلفة، يدعو جدا أن تكون مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم من صار، يدعو جدا. ولذا في بعض الأخبار إذا رواها الفريقان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. ها؟
الاسم ما يكون ضم رواياتي من رواياتنا كما تضم
الحجر جنب الإنسان. لا لا هذا ليس في عمل، لا جنب الأعلام باعتبار ما هي حيوان ناطق وحجر ناطق من حيث ما هي، لكن هذا بالشيخ واحد شيخنا روايات هي. هذا ليس من جنب لما الحجر
الرواية صارت عندهم ولا
عندنا؟ إيه عندهم أيضا بالبخاري موجود ثابت. لا هذا من هذا الباب شيخنا توجب الاطمئنان والصافات. فقال قال يا وكيف يا رسول الله؟ قال اما حياتي فلقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وما يستغفرون. قلت وما لهم الا يعذبهم الله، شو الافعال؟ شو الحال؟ ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، يعني عذاب استئصال طالما انت موجود نرفع عنهم، يعني ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع الاستئصال. وأما ما قال وكيف وقد رممت يعني أصبحت رميما؟ قال لا، إن الأرض لا تأكل من لحومنا. إلى أن يقول وأما مماتي خير لكم فإن أعمالكم تعرض عليه في الأسبوع مرتين، فما كان من حسن استفدت الله لكم، يعني طلبت الجري من الله، وما كان من سوء استغفرت لكم. أعمالكم تعرض علي. فأيضا مماتي خير لكم، إن وجدت في أعمالكم شيء حسن فطلبت الله الزيادة لكم حسن. وأما إذا رأيت أعمال سيئة قبيحة وهذه توجب الخجل، لأنه حتى أهل البيت إذا طلع على أهل البيت عندنا روايات، أفتح الدفتر فلان ابن فلان هذا الأسبوع السيئة الأولى السيئة الثانية السيئة هذه مصيبة.
وهذا
الموضوع على بدون أذكرها شوي. نعم أحسن شيخنا. أذكرها، لكن أنا أقول هذا النكتة الآن. فشاهد على كل حال، فهنا نرجع إلى أصل المطلب كما يحب الشيخ. نرجع هنا النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. أولا نحن كنا يعني نتساءل من حيث كثرة الذهاب والرجوع، ارجع يعني قد يكون أول أمر مثلا تم المطلوب، حتى ليش 4-5 مرات ارجع؟ هذا واحد. ثانيا قضية النبي موسى عليه السلام، نحن ممكن أن نفسر أنه يعني باعتبار قصة النبي موسى متكرر، لعلها أكثر شيء متكرر في القرآن الكريم، إيه متكرر، وممكن أن يكون فيها ابتلاءات كثيرة ممكن، فأراد أن يلفت نظره للرسول مثلا أو كذا، أنه يعني ما تحمل يعصوك لا يطيعك ممكن. وإلا أيضا كثير من الأنبياء أهل أمتهم عصوهم ما ردوا عليهم ما كذا، ولكن أنا قلت نحن نتعبد، ما عندنا جواب يعني الإنسان يشبه الغليل أنه ليش كذا وليش كذا، ما ندري ليش كذا. نحن نتعبد. أنا سمعت للأسف بعض الخطباء ممن أحترمهم، أنا أحترم الخطباء أحترمهم، يعني يحضرون المطلب بشكل جيد لأنه مثل منام كذا في الرؤية، لكن كان يعني تعرض لشيء من هذا القبيل بشكل استهزاء تقريبا، ما كان ينبغي يظهر منه هذا الكلام. ليش؟ روايات معتبرة عندنا وعندهم، أفرض لم نفهم الخصوصية أن يعني الرسول كذا وكذا روح يجي وما ندري ليش، وكان هكذا قصده أنه ما ندري ليش. روايات عندهم بعد الذهاب، بعد الذهاب المراجعة ما كان ماذا؟ لا ما ليس من إشكال، ليس من إشكال الله، هو كلام مناجع. لا يقول أن شأن الرسول أكبر، يعني ابن ثابت يتنعم به، يقول أن يقول اذهب اذهب ارجع لربك، ارجع مرة ثانية، ارجع مرة ثالثة، من أحيان ابن شر ولد مثلا يفعل ارجع وارجع، كأنما كان يقصد أنه يعني لا يليق بشأن الرسول أن يقول هكذا، أنه يفعل هذه الأفعال. أقول هذه ما فيها محظور، ليش ما فيها محظور؟ عادي أمر عادي، باعتبار أنه عنده خبرة. ما
يمكن تحكيه بأنها في بيانية لتقريب يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونبي موسى عليه السلام، هو في بيانية منهم على صلوات الله عليه وسلم لوجه التنزيل من 50 إلى 5، هذه
البيانية
بالعكس
تصير
فيها نوع من
الحكمة. هلا على كل حال شيخنا، أنا أقول شيء، نحن مكلفون بالظاهر، التحليل نتركه على جنب، هكذا قصدي أنا. أحيانا يريد أن أنبه عليه، التحليل بالرواية اللي كان إذا كان على خلاف الظاهر ما ينبغي، ممكن يستأنس. لماذا معرفش شيخ؟ ركعتين لا أذكرها، لا أنا أقول على 5 صلوات أصل الصلاة، أما كيفية الصلاة كانت الركعات أنا أتعرض لها، الآن أنه بالأصل أمر بركعتين الرسول هو ذا، لا أذكر هذا، لا أنا كلامي العدد من حيث العدد، 5 فرائض أو 50 فريضة، أما أن الفريضة لا اسمعني، أما أن الفريضة ركعتين أو 4 لا أتعرض لها، كلام الآن في أصل الفريضة أنه 5 و10 و15 و20. على كل حال نحن بما أن هذه الرواية ثابتة وغير موجودة وثابتة عند الجماعة، فلا ينبغي أن نعرض عنها أو أنه نطرحها أو كذا، لأننا أنه يعني لا يليق بالنبي يفعل به النبي موسى، لا ما في شيء عادي أمر، ما في شيء، ما رأيت فيها شيء قبيح يعود للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال مثلا هذه الرواية نطرحها، لا موجب للطرح. طيب أما هذا الفرائض 5 صار 5 باتفاق المسلمين 5، وإن كنت رأيت شيء تعجبت، يأتي معنا إن شاء الله قريبا يأتي أنه أبو حنيفة فرض الوتر باليوم، الوتر يعني الشفع والوتر ثلاث ركعات فرضها. فسأله شخص من جماعته قال كم الفرائض في اليوم؟ قال خمسة. قال الوتر؟ قال فريضة أو واجبة؟ قال ما أدري، قد تغلط في الجملة أو في التفصيل. فيعلق صاحب الجواهر تبعا للمحقق قال لا يليق بأبي حنيفة هذا الاستهزاء. ليش لا يليق بأبي حنيفة هذا الاستهزاء؟ ما أدري. وصاحب الجواهر يعلق هكذا قال لا يليق بأبي حنيفة هذا الاستهزاء. لا هو ليس تعريض، لا مدح، أن يقول لا ينبغي أن مثلا يستهزئ بأبي حنيفة هذا الشيخ هذا السائل.
كما قال هذا.
على كل حال هذا يدل على أن علماءنا قدس الله أسرهم كانوا كثير يجلون علماءنا. مو مثل اليوم عندنا إذا ما عجبت إنسان كلمة من عالم كبير يا الله ما يبقى شيء عليه. على كل حال ثم لا يعرف أن الصلاة اليومية التي هي خمس هي 17 ركعة اليوم، 17 ركعة عندنا كانت في الأصل 10 ركعات حتى الفرائض الخمسة، وهو 5 فرائض كانت ركعتين ركعتين الصبح ركعتين الظهر ركعتين العصر ركعتين المغرب ركعتين كانت 10. ولكن عندنا عدة روايات، ورواية واحدة شيخنا عدة روايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد في الباقي وأقره الله على الزيادة. ما عندنا أنه أشار له، إذا أنه زاد وأقره الله. أذكر لكم بعض الروايات، الرواية الفرائض اليوم كانت 10 ركعات اليوم، هو اليوم أقصد يعني من ذاك الوقت جعلها الرسول 17 ركعة فزاد عليها أضاف عليها 7 فصارت 17، كانت 10 زادت 7 فصارت 17 ركعة كما دلت عليه جملة من الأخبار فيها الصحاح والحسان. من جملة الروايات حسنة الفضيل ابن يسار الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 2 قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديثه إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين فرض 10 ركعات فأضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة أضافها فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، لا يجوز تركهن يعني ركعتين ركعتين إلا في سفر يعني إضافي إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، ترك الرسول قائمة في السفر والحضر يعني تركها في المغرب، فأجاز الله له ذلك كله، الله أجازه فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة 17 ركعة أضاف فأجاز الله. موجودة هذه قد نتعرض لها أحيانا هذه البطون نعبر عنها بالبطون يأتي إن شاء الله. طيب هذه من صفر وعندنا عدة روايات، فإذا الفرائض كانت ركعتين 5 فرائض 10 ركعات كانت. أضاف شيخنا يا ريت الرسول ما أضاف بعد على كافية رجعت الخير خير إن شاء الله صلى خير الموضوع. حتى أقول لك أن ارتحنا مثلا هذا شيء حسن
زاد النوافل
يأتي أذكرها إن شاء الله لكم لما نتعرض عن نتكلم عن النوافل. ثم قال والوسطى والوسطى هي الظهر، صلاه وسطى، والوسطى هي الظهر، يقول الشهيد، والوسطى هي الظهر عند الشيخ، والعصر عند المرتضى. يعني الشيخ طوسي صلاه وسطى هي صلاه الظهر، الشيخ المرتضى يقول صلاه الوسطى هي صلاه العصر. نشوف ما هو الانصاف. للاسف كل منهم يدعي الاجماع. الشيخ ادعى الاجماع على انها الظهر، الشيخ مدعى الاجماع على انها العصر. مع ان يعني الشيخ مرتضى استاذ للشيخ الطوسي، استاذه. المعروف بين الاعلام ان الصلاه الوسطى التي تتاكد المحافظه عليها هي صلاه الظهر. هذا المعروف اليوم مشهور عندنا. ويدل عليه عدة من الأخبار. عن جملة من الأخبار أن صلاة الوسطى هي الظهر. منها الصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام. الوسائل باب خمسة من أبواب الأعداد والفرائض ونوافل حديث واحد. في حديث قال: وقال تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين. قال: وهي صلاة الظهر. صلاة الوسطى ماذا؟ وهي تفسير، وهي صلاة الظهر. إلى أن قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة. أنزلها الله سبحانه يوم الجمعة نزل. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقنت فيها فتركها على حالها في السفر والحضر، هذا ركعتين مراته، فتركها على حالها. ومنها صحيحة أبي بصير. صحيحة أبي بصير الوسائل باب خمسة من أبواب أعداد الفرائض ونوافل حديث اثنين. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر. صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أول صلاة هي صلاة الظهر. أول صلاة أنزل الله على نبيه، ويقال أول صلاة صلاها الرسول هي صلاة الظهر. ممكن بناء على ذلك. لا، قلنا بالترتيب، يجب الترتيب إذا قلنا بوجوب الترتيب القضاء. وأيضا هناك ثلاثة مراسيل تدل على أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر. ثلاث مراسيل: اثنتان في تفسير العياشي، وواحد في تفسير مجمع البرهان. هذا واحد. وادعى الشيخ الإجماع على أن صلاة الظهر أيضا. الشيخ الطوسي ادعى الإجماع. طبعا هذا الإجماع يصح للتأييد. أستاذ خالف السير المرتضى دعا الإجماع على العكس، على أن صلاة العصر. نعم، احتمال مدركي بلا إشكال. مدركي. هذا بالنسبة لصلاة الظهر. أما صلاة العصر هي الوسطى، وقد ذهب السير المرتضى إلى أنها صلاة العصر، صلاة الوسطى، مدعيا الإجماع أيضا. مدعيا الإجماع أيضا. ولا يخفى طبعا ما في دعوة الإجماع، ما في دعوة غريبة. والشيخ الشيخ يدعى الإجماع ويدعى الإجماع، وكذا مع خلاف، كيف يتحقق الإجماع أصلا؟ فالإجماع لا ينبغي أن نعتمد عليه هنا الآن انصافا. أضف إلى ذلك أنه لم يعرف من وافقه على ذلك. ولم يعرف من وافقه على ذلك. وقد يستدل له الشيخ المرتضى ببعض الأخبار، يستدل له بعض الأخبار، منها مرسلة القطب الراوندي في لب اللباب، لب اللباب للشيخ القطب الراوندي. المستدرك باب خمسة من أبواب أعداد الفرائض ونوافل حديث 11. قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارها، وكانوا شغلوه عن صلاة العصر. الرواية تقول: وكانوا شغلوه عن ماذا؟ عن صلاة العصر. وكانوا شغلوه عن صلاة العصر. ولكنها رواية مرسلة ضعيفة من الإرسال هذه. قالوا: عندنا رواية أخرى للسيد المرتضى يمكن أن يستدل على مطلبه أن صلاة العصر صلاة الوسطى. عندنا رواية أخرى أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي مرسلة أيضا، مرسلة الحسن ابن أمير المؤمنين عليهما السلام، الإمام الحسن عليه السلام، يعني عن الإمام الحسن عليه السلام. الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافل الحديث 7. بالمناسبة بعض الخطباء سألني سؤال، الخطباء يعني ممن نحترمهم، قال لي: شيخنا رأيت في بعض الروايات أن صلاة الوسطى هي الصلاة على محمد وآل محمد. قلت أنا قلت له: ما رأيت هكذا، يعني الروايات الصحيحة عندنا صلاة الظهر، وبعض العلماء قال صلاة العصر، أما الصلاة على محمد وآل محمد هو إنكار عظيم، يعني كثير جدا، لكن ليست هي صلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. قال أنا أسمع معك. قال هو عنده رواية يبدا، ما أدري أنا ما رأيت هذا الشكل، لكن هو قال لي. ما أدري إذا موجود رواية باقي الكتب. على كل حال، هناك رواية قلنا للإمام الحسن عن صلاة العصر، وهي قال: جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة، فأمر الله ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة، واختارها الله لأمته. والإمام الحسن لأمتي عن رسول، واختار الله لأمتي من أحب الصلوات، من أحب الصلوات لله عز وجل، يعني صلاة العصر من أحب الصلوات، وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات، وأوصاني أن أحفظها. لا بأس أن يحفظ، لكن ما قال هي صلاة الوسطى، قال صلاة العصر هي الساعة اللي أكل فيها آدم عليه السلام وصار اللي صار، ها؟ وبكى، والرواية تقول بكى آدم لما أخرج الله من الجنة، بكى، فأنزله جبرائيل عليه السلام وإلى آخره فيها كذا. فشاهد الحال، شاهد الحال، يقول: وأوصاني أن أحفظها، وخير إن شاء الله. صلاة مهمة صلاة العصر، ومن قال صلاة العصر غير مهمة أصلا لا ينبغي حفظها. وين إشارة شيخنا؟ أوصاني كل صلاة يحفظها فقط بهذه الصلاة، أم صلاة الصبح أوصاها أيضا؟ لا، الرسول أو لا، مأمور بالمحافظة على كل الصلوات. لا، هذا القراءة شيء آخر، أنا ما أتكلم عن القراءة، أتكلم عن الآن عن الرواية هذه. الرواية لا يوجد فيها كون الصلاة تصلي صلاة العصر، إنما ينبغي الحفاظ عليها، صحيح نحن نقول ينبغي الحفاظ عليها، أما هي صلاة الوسطى الموجودة في القرآن، صلاة الوسطى الرواية مضافة لضعفها بالإرسال، طبعا الرواية مرسلة مضافة لضعفها بالإرسال، فإنصافا أنه لا تدل على أنها هي صلاة العائل الوسطى، كن أوصاه أن يحفظها كما أوصاه المحافظ على غيرها. شوف العصر، ليس له فضيلة، والمغرب له فضيلة، والمغرب اي من احب شيء، وهذه صلاة الوسطى التي هي صلاة الظهر شيء اخر ماشي الحال يحبها ولا يتنافى مع كون صلاة الظهر هي الوسطى ومن احب الصلوات عليها لا يوجد منافاة. ثم من احب ممكن ان تكون يعني هنا تفضيل ليس تفضيل المعروف، مثل قال رب السجن احب الي مما يدعوني اليه، ليس مراد تفضيل يعني يحب الزنا دعته الى كذا ويحب السجن لكن السجن احب اليه، لا من باب انه ليس للتفضيل هنا، مثل موجود في الالفيه في السيوطي الاشج وكذا اعدل بني اميه، الاشج والناقص وكذا اعدل بني اميه، اعدل بني اميه هم كلهم كذا على كل حال. فشاهد الحال شاهد الحال يعني الروايه مضافه لبحث السند انصافا ما فيها هذه المتاني بالدلاله تدل على ان صلاه الوسطى هي صلاه العصر، وان كان فيها يعني محافظة عليها كذا والآخر. ثم هذا ما عندنا، أما ما عند الجماعة، الجماعة عند الجماعة أقوال كثيرة، بعضهم يقول أن صلاة الوسطى صلاة الظهر، وبعضهم الآخر يقول أنها المغرب، وثالث يقول أن العشاء، ورابع يقول صلاة الوسطى عند صلاة الصبح، ولا مستند لهم إلا الاستحسان. أنا ما وجدت شيء يصح أن يستندوا إليه إلا الاستحسان، يصح الاستناد إليه يعني وجدت الاستحسان لهم فقط. هذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم قال الشهيد رحمه الله، نقرأ هذا العنوان وبعدين إن شاء الله. قال ولا يجب الوتر، الوتر لا تجب صلاة الوتر. طبعا عندنا تطلق الوتر مرة على ثلاث ركعات سبع الوتر، ومرة على ركعة واحدة الأخيرة. لا ظهر ظهر بلا أشكال الوتر سحار، هذا الوتر ضعيف العصر. ما ثم قلنا ما أحد وافقه السيد هاي شيء مر على كل حال. قال صلاة الوسطى عندنا بلا اشكال الظهر، صلاة الظهر لا خلافا لسير مر يكون العصر، لا خلافا يعني وقت لكل الاعلام اليوم عندنا ايه اليوم الاعلام هي صلاة الظهر هي صلاة الوسطى. ما ممكن انا اللي ذاكر عندي ذكرت هكذا الظهر والمغرب والعشاء والصبح، لعلك تجد بعضهم ايضا على العصر لم يبقى للعصر، هي ممكن يكون موجود ايضا انا مثلا لم اذكرها. على العموم ولا يجب الوتر، المعروف بين الاعلام قاطبة عدم وجوب ست صلوات في اليوم، بل هناك تسالم بينهم حتى عند السنة، هذه متفق عليها بين كل المسلمين. قال في المدارك وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها. نعم يقول نقل عن أبي حنيفة وجوب الوتر، قال في المعتبر هو مذهب أهل العلم يعني في اليوم خمس والوتر واجب. وقال أبو حنيفة الوتر واجب وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها يقول في المعتبر ولا ينقص. ثم قال أول وقته بعد المغرب، يعني الوتر عند أبو حنيفة بعد المغرب والعشاء وآخره الفجر الوتر. ليش أبو حنيفة ذهب إلى ذلك؟ هو فقط واحد له لا شريك له، حتى يعني المذاهب الباقية الثلاثة ما وافقوا أنا قديما قرأت في مقدمة ابن خلدون، قديما، يقول لم يصح عن أبي حنيفة الحديث إلا 17 حديث، وكله قياس شريعة طويلة عريضة من المشرق إلى المغرب. شيخنا لم يصح عنده ماذا إلا 17 حديث. على العموم، قد يستدل لأبي حنيفة بما ورد من طرقهم. نذكر هذه الرواية، نذكر هذه الرواية، وعندنا رواية، روايتنا غدا نذكرها، نذكر روايتهم الجماعة. قد يستدل لأبي حنيفة بما ورد من طرقهم، مسند أحمد مجلد 1 صفحة 86، وسنن ابن ماجه مجلد 1 صفحة 370 حديث 1169. قد يستدل بما ورد من طرقهم هم الجماعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله زادكم صلاة، أن الله زادكم صلاة وهي الوتر، زادكم صلاة. أولا وهي ضعيفة بالإرسال، حتى عنده ضعيف بالإرسال، زادكم صلاة ولعله زادكم تشمل المستحب، الله أيضا زادكم أعطى، يعني أعمل الوجوب زادكم، زادكم صلاة، يعني هو هي ضعيفة جدا والكل أعرض عنها بحيث الوجوب، وثم احتمل يعني مثلا مستحب زادكم صلاة زيادة عن كذا أعطى أيضا هذه نافلة استحبابا أيضا ممكن حمل على ذلك. فهذه الرواية أصلا يعني دلالتها من ناحية قلنا ضعيفة ومن ناحية كذا، ولو أنهم استدلوا برواياتنا نحن عندنا رواية صحيحة ودلالة قوية كان أحسن لهم من هذه الرواية أصلا. أما نحن غدا إن شاء الله نذكرها، والحمد لله رب العالمين.